أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في جولة السودان اليوم
الأربعاء 12 يوليو للعام 2023.
وتتابعون في جولة اليوم: مؤتمر قمة جوار السودان ينطلق غدا لبحث سبل إنهاء الصراع وبحث تداعيات الصراع على دول الجوار، وهل يستفيد فرقاء الصراع في السودان من هذه القمة؟ وجولة السودان تستضيف وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح للتعليق.
الآن مصر تتوى إلى قمة، أعتقد أنها مجهودات مبعثرة، والمجهودات المبعثرة هي تجعلنا شيء إيجابي.
وفي جولتنا أيضا، منظمة هيومن رايت ووتش تكشف عن قتل وإعدام أكثر من 28 في منطقة مستري على أساس عرقي.
تحقيق كنا به في أول شهر يونيو بالمقابلة مع عدد من الناجين من مدينة مستري بغرب دارفور.
وفي جولتنا أيضا، زيارة الحرية والتغيير إلى دول الجوار، ما هي الدلالات والمكاسب؟ وجولة السودان تستضيف الصحفي إدريس شاكر والناشط عبد الله حسن محمد سعيد للتعليق.
بالنسبة لحراك الحرية والتغيير، هو حراك جيد وحراك محمود وإن جاء متأخرا. يعني
للأسف نحن بين المطرقة والسندان، مطرقة عمالة بعض من أحزاب الحرية والتغيير ونار المجتمع الدولي والإقليمي الذي لا يهمه الشعب السوداني.
لجان مقاومة نهر النيل تطالب المجلس التنفيذي إيقاف تجييش المدنيين، وتطالبه بصرف مرتبات الموظفين واستحقاقات العاملين.
وبنرى أنه من الصحيح أن السلاح يكون بيد القوات النظامية فقط، وهذا بيمنع تكرار تجربة تجييش المدنيين وبناء ميليشيات جديدة. ونحن في لجان المقاومة بنطالب الجهاز التنفيذي بتوفير مرتبات واستحقاقات العاملين، خاصة وأن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات الغنية.
ونختم جولة السودان اليوم برواية صحفي مونتي كارلو إسلام عبد الرحمن حول تعرضه للتعذيب وسرقة منزله بحي العباسية بأم درمان.
هاجمت منزلي بحي العباسية بأم درمان في تمام الساعة 10. أنا كنت خرجت لأجل بعض الأغراض، ولكن كان ابني الصغير موجود، لم ينتظروني كثيرا، قاموا بتحطيم الأبواب، أبواب غرفتي وأبواب داخلية.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو عام 2023. تحليق الطائرات الاستطلاعية صباح اليوم في أم درمان التي تعيش هدوءا نسبيا مع بعض المناوشات في الأحياء. تنسيقية لجان مقاومة الفتحاب قوات الدعم السريع تقصف منطقة الفتحاب بقذائف الهاون مما أدى إلى سقوط أكثر من 6 جرحى. منظمة Human Rights Watch تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات وانتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور كجزء من تحقيقه الشامل في الجرائم المرتكبة في دارفور. Human Rights Watch لراديو دابنجا: لاحظنا استهداف ممنهج وإثني وعرقي ومنظم وعنيف ضد قبيلة المساليت في ظل غياب الأجهزة الأمنية. حمتي على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أن تركز جهودها ومساعيها في إنهاء الحروب في السودان إلى الأبد، مع ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات. اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تعلن عن استشهاد 27 من الأطباء والكوادر الطبية والصحية والطلاب الطب منذ بداية الاشتباكات. الحكومة السودانية ترحب بقمة القاهرة لدول الجوار السوداني غدا الخميس بالقاهرة لمناقشة الأوضاع في السودان. قوات الدعم السريع ترحب بجميع المبادرات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام الشامل واستعادة التحول الديمقراطي في البلاد. قصف عشوائي يقتل 34 شخصا بينهم أطفال بسوق في أم درمان. وقوات الشرطة السودانية عادت لعملها في منطقة كرري بمدينة أم درمان. نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يقول إنه الحرب الدائرة الآن مفصلية في إعادة بناء الدولة السودانية. Human Rights Watch تطالب طرفي الصراع الجيش والدعم السريع التقيد بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي ولا سيما حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات. نساء ضد الحرب يطالبنا بوقف الإبادة الجماعية والعنف الجنسي والاعتقالات والتهجير القسري للمدنيين وإخطاء جنرالات الحرب للمحاكمات الجنائية. مراسل مونتو كارلو بالخرطوم إسلام عبد الرحمن يكشف لراديو دبنجا تعرضه لاعتداء من قبل قوات الدعم السري بمنزله. شبكة الصحفيين تدين بأقوى العبارات الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوداني والصحفيين. فرق الإغاثة الأممية في تشاد لا نجرؤ على سؤال النساء اللاجئات السودانيات عما حدث للرجال. نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يكشف عن تحرك رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بحرية وأنه كان بالأمس خارج الخرطوم. الحركة الشعبية قيادة الحلو تهاجم منطقة بلينيا جنوبي كادوغلي وتبادل القصف بالدانات والهاونات الثقيلة بينها والجيش. جامعة بخت الرضا بالتنسيق مع الإدارة العامة للقبول تعلن عن فتح نوافذ لتوثيق الشهادات الجامعية للطلاب الخريجين. وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية تعلن نتيجة امتحانات الصف الثامن أساس الدور الثالث والأخير.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا باستضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان غدا الخميس لبحث توافق وطني لإيجاد حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الحرب على دول الجوار. هل يستفيد السودان من هذه القمة؟ جولة السودان استضافت وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح للتعليق. مرحبا بك أستاذ.
طبعا هناك جهود إقليمية ودولية كثيرة في هذه المرحلة معالجة الأزمة، لكن يبدو وكأنها سوق، يعني سوق كل شخص يريد أن يستطبع في هذه السوق. أعتقد أنه إذا ما حصل تنسيق بين كل هذه المجهودات لن ينجح واحدا منها. في مفاوضات جدة انتقلت الآن إلى ما دار في أجساب في اليومين الماضيين، والآن مصر تدعو إلى قمة. أعتقد أنها مجهودات مبعثرة، والمجهودات المبعثرة لن ينتج عنها شيء إيجابي، فربما تزيد من الشقاق. أنا أعتقد أنه دعوة مصر مقصود أنها رد على مبادرة إيجاد أو على تدخل دول إيجاد والدول الأفريقية. فيما يتعلق بدول جوار السودان، أنا حقيقة لا أعلم ما هي الدول المدعومة، لكن إذا نظرنا إلى جوار السودان الآن هم حوالي 5 دول تقريبا أو 6 دول. كانت عندك تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا
وأثيوبيا
مؤخرا إنها تشارك وعندها قرار. أنا بتكلم من الناحية الغربية في تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا. ليبيا وأفريقيا الوسطى يعني لا أعتقد أنه لديهم قدرة على المساهمة في حل أي مشكلة، هم نفسهم غارقون في المشاكل. تبقى تشاد يعني. من الناحية الجنوبية هي طبعا في دولة جمهورية جنوب السودان، وهي طرف فيما دار في الإيجاد، وربما تحمل نفس الموقف الذي حملته الدول الأخرى في الإيجاد. شرقا هناك أثيوبيا وأريتريا، أعتقد أن أريتريا بعيدة عن المثال الذي ما متأكد إذا كان أريتريا مدعوة لقمة القاهرة أو لا. أعتقد أن أثيوبيا لديها رأي مختلف، ربما لا تذهب ولا يدعوها، بالتالي ربما يكون في مصر وتشاد وجنوب السودان، إلى حد ما قد يكون كما ذكرت ليبيا. هذه الدول لن تستطيع وحدها أن تتخذ موقف مما يحدث في السودان، فهي تشاد متأثرة أكثر لأنه الناجحين من الجنينة من قرب دارفور ذهبوا إلى تشاد، وتشاد وثيقة الصلة بالملف بالأوضاع في دارفور على الأقل، لكن تأثيراتها على المشهد السياسي السوداني كله ضعيف. فلا أتوقع أشياء كثيرة جدا من هذه القمة، لكنها يمكن أن تكون ترضية للحكومة السودانية. طبعا إذا دعيت الحكومة السودانية ستشارك، ستكون سعيدة بأنه مصر تقود هذا الاتجاه، لأنه هناك تفاهم قوي بين الحكومتين في مصر والسودان ومواقفهم قريبة لبعضها البعض. لكن كما ذكرت أكبر تخوف أن يكون هذا تشتيت للجهود، لأنه برضو مصر كانت ممثلة في اجتماعات الجسوة اللي حضرتها الرباعية بتاعت الإيجاد وحضرها ممثلين من المجتمع الدولي وسفارات الدول المهتمة بما في ذلك مصر. أخشى أن يكون كما ذكرت فيها تشتيت للجهود، وبالتالي ممكن أن يكون هذا محور جديد في مقابل محور الإيجاد. هذا سيزيد من تشعيب الأوضاع في السودان، تشعيب المشكلة في جديد من تعقيدة، سيخلق محاور إقليمية ودولية متعددة حيث أنه يجعل الاتفاق على تصور واحد لحل المشكلة في السودان صعب. هذا يقود طبعا إلى أنه إذا كان السودانيون قادرون على الفعل لوحدهم فممكن يجنبوا بلادهم ويجنبهم. لكن مع الأسف السودانيين خلافات مستقلة من حيث الحرب بين فصيلين عسكريين ويروحوا آلاف المدنيين ضحايا لهذا الحرب. لذلك ما في تعويل كبير جدا على الداخل السوداني بشكل ما مع الأسف علينا أن ننتظر ما ستنتج عنه هذه التجاذبات الدولية.
البيان اللي اصدرناه اليوم بيتكلم بشكل اساسي عن تحقيق كونبيل في اول شهر يونيو بالمقابله مع عدد من الناجين من مدينه مستري بغرب دارفور. المدينه تعرضت لهجوم منظم وعنيف من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربيه المتحالفه معها في 28 من مايو. حسب الأدلة والإفادات اللي وجدناها أنه تم قتل أو تم إعدام على الأقل 28 شخص من المساليد في مدينة مستري وعدد آخرين تم قتلهم وجرحهم. من القتلى عدد من الأشخاص تحديدا الرجال وظلمة استهداف واضح لاحظناه في الأحداث في مستري وبعض المناطق الثانية. من القتلى أيضا بعض المقاتلين من المساليد الذين اشتبكوا مع المهاجمين في ظل غياب أي حماية لهم من قبل القوات النظامية الأخرى. الأحداث في حد ذاتها كانت مؤلمة جدا في لما تسمع القصص من الذين نجوا قابلناهم في شركة شاد. أحداث كثيرة بتذكر ببداية الحرب في دارفور من ناحية القتل الممنهج على أساس الإثنية والعرق، التدمير الكامل للبيوت ومصادر الحياة والرزق، وتدمير الغذاء والنهب اللي بتم ممتلكات الأفراد والأسر من المال إلى غيره. خلى من نجا من العنف ومن نجا من القتل خلاهم من غير أي شيء يساعدهم على الاستمرارية في الحياة، وبالتالي كان القرار المؤلم لهؤلاء الأشخاص يعني أنه يعبروا إلى تشاد. صور الأغمار الاصطناعية برضو أكدت تدمير كبير جدا للمدينة بشكل ممنهج، بحيث أنه دي مدينة كانت تستقبل أكثر من 40,000 شخص. إذا نظرنا إلى صورة الأغمار الصناعية نلقى أنه ما تبقى من هذه المدينة بعض الرماد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر، وجدت زيارة الحرية والتغيير التي قامت بها في كل من كامبالا وأديس أبابا مؤخرا وجدت ترحيب من قوى سياسية محلية وإقليمية، بينما انتقدها آخرين. حول هذه الزيارة جولة السودان التقت الصحفي والإعلامي إدريس شاكر، وأيضا التقت عبد الله حسن محمد سعيد الناشط المجتمعي لمعرفة دلالات وتداعيات هذه الزيارة. ونبدأ بإدريس شاكر الصحفي والإعلامي. مرحب بك أستاذ، وما هي دلالات هذه الزيارة التي قامت بها مجموعة الحرية والتغيير في عدد من الدول؟
بالنسبة لحراك الحرية والتغيير، هو حراك جيد وحراك محمود، وإن جاء متأخرا. يعني القوى السياسية في بداية الحرب تقريبا كان صوتها خافت وما كان عندها أي رؤية لتجاوز أحداث الحرب والمشاكل الحاصلة، ما كان عندها دور فاعل. فبالتالي تأخره هو أمر سلبي، لكن برضو أن تأتي خير أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فهي الحراك ده حراك مطلوب باعتبار أنه يعني غض النظر عن رأي الناس في قوى الحرية والتغيير، هي في النهاية يعني قوة سياسية عندها وزنة وعندها قيادات وعندها قواعد، تمام. وبالتالي واحدة من أدوارها إنها تساهم في إيقاف نزيف الدم وإيقاف الحرب. أفتكر إنه الحراك ده حراك جيد، لأنه الخيارات بالنسبة للناس معدومة تماما يعني، وفي انسداد كامل في يعني في آليات الحلول. والحل عن طريق الحوار والحل عن طريق التفاوض هو الحل الأسلم، وهو الحل اللي بيجنب البلد كثير من الانزلاقات وكثير من الارتدادات السالبة للحروب وتداعياتها وتطورات الحروب. يعني حتى ممكن الحرب دي الآن تمشي لقدام وتتطور نصل لمرحلة الحرب الأهلية، ودي حاجة الناس يعني نتمنى إنه ما نصل لها يعني. فبالتالي الحوار هو المخرج من هذه الأزمة، وعلى الجميع إنه يقدم كل التنازلات الممكنة، لأنه الآن ما يحدث أمر محزن جدا، تدمير للمقدرات البشرية، تدمير للإمكانيات البشرية، تدمير للبنيات التحتية، تدمير لكل البلد. فما في ما في ما في جهة كاسبة من خلال هذه الحرب. شكرا جزيلا.
ونبقى في تداعيات زيارة قوى الحرية والتغيير إلى دول الجوار، ونستمع إلى رأي الناشط المجتمعي عبد الله حسن محمد سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله حسن محمد سعيد. للأسف نحن بين المطرقة والسندان، مطرقة عمالة بعض من أحزاب الحرية والتغيير ونار المجتمع الدولي والإقليمي الذي لا يهمه الشعب السوداني واستقراره وتطوره وعيشه في سلام في وطنه، بل يتعامل مع الأمر بلغة المصالح والاستراتيجيات التي تم إعدادها لتقسيم السودان إلى دويلات ضعيفة لا حول ولا قوة لها، وللأسف ذلك عبر الفوضى الخلاقة التي تنفذها قوى الحرية والتغيير مع قوات الدعم السريع وبرعاية دولية وخاصة من دول كينيا ويوغندا وأثيوبيا، ومن خلفها هؤلاء أو من خلف هؤلاء للأسف دولة الإمارات العربية وليبيا وغيرها من الدول التي دعمت الدعم السريع في حربه ضد القوات الشعب المسلحة أو في تمرد القوى الدعم السريع. واجتماع قوى الحرية والتغيير في يوغندا وأثيوبيا لا يعدو أن يكون جزء من المؤامرة التي تحاك ضد البلاد وخاصة الآن ضد الجيش وهو صمام الأمان للبلاد. ولا يفوتنا أن نذكر بميثاق كمبالا الذي وقعته قوى الجبهة الثورية ووضعت لبنات ما يحدث الآن من صراع استحواذي، وخاصة في مسألة الإحلال والإبدال للجيش وقوات الشعب المسلحة بالقوات المتمردة التي كانت تخوض الحرب ضد البلاد. تستعدي قوى الحرية والتغيير تستعدي الآن المجتمع الدولي عبر الإيجاد ودول الجوار وشركاء الإيجاد على بلدهم، وخاصة المطالبة بحظر الطيران واستخدام الأسلحة الثقيلة في الصراع، وبهذا يكون الموقف واضحا بالوقوف مع الدعم السريع وشركائه في سياسة تقسيم البلاد. تصريحات أبي أحمد ودعاويه بأن ليس هنالك دولة في السودان وليس هنالك نظام سياسي وخلافه هو يعني عبارة عن تدخل سافر في الشأن الداخلي للبلاد، ويستوجب اتخاذ موقف دبلوماسي وشعبي والانتصار للسياسة الوطنية. إن موقف القوى السياسية وموقف الحرية والتغيير تحديدا لا يمثل تطلعات الشعب السوداني ولا أمانيه في العيش في بلد آمن يرتجي حكما ديمقراطيا راشدا. ونحن نقول بأن ما حدث الآن ويحدث من تداعي كل الدول ضد السودان يستوجب الوقوف بقوة خلف قوات الشعب المسلحة وخلف قيادته الرشيدة حتى ينتهي هذا الأمر، ثم بعد ذلك نجلس جميعا لنقرر في كيف يحكم السودان. شكرا جزيلا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية نهر النيل، حيث انتقدت لجان المقاومة بالولاية تجيش المدنيين الذي تقوم به الجهات التنفيذية بالولاية خوفا من انتشار السلاح على أيدي المواطنين، ودعت لجان المقاومة الجهاز التنفيذي توفير مرتبات واستحقاقات الموظفين لأن الولاية غنية بمواردها. جولة السودان التقت الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة بربر عبد العظيم عبد الله للمزيد حول عمليات تجيش المدنيين التي تقوم بها الجهات التنفيذية بالولاية.
في محاولة بتاعت تعميم فكرة الحل العسكري، واللي هي يعني ثبت انه فشلها، لانه لحد الان دخلت الحرب شهر الثالث، ولحد الان يعني ما زال الحال في حاله، ومعروف ان التجارب السودانية السابقة والتجارب الاقليمية من حولنا انه الحرب ما بينتج منها غير الدمار والخراب. وفي الإطار ده بنجد محاولة لتسليح المدنيين في محاولة التعميم فكرة الحل العسكري، بنلقى في محاولة لتسليح المدنيين بواسطة الجهاز التنفيذي، وده بنلقاه لما جات التوجيهات الصدرت مؤخرا على مستوى ولاية نهر النيل. وعشان كده نحن في لجان المقاومة وحسب التزامنا بالميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بنرتكز في عملنا على مبادئ وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، والعلى رأس المقاومة السلمية، والحتنتصر بإذن الله على كل العسكر وعلى كل الميليشيات. وبنرى أنه من الصحيح أن السلاح يكون بيد القوات النظامية فقط، وهذا بيمنع تكرار تجربة تجيش المدنيين وبناء ميليشيات جديدة. ونحن في لجان المقاومة بنطالب الجهاز التنفيذي بتوفير مرتبات واستحقاقات العاملين، خاصة وأن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات الغنية، وبنطالب بضبط السوق وإطفاء نار الأسعار خاصة في السلع الاستهلاكية، والبيكتوي بنار المواطن المغلوب على أمره، خاصة وإنه سبق إنه الولاية أصدرت قانون طوارئ لكن ما لقى المتابعة على أرض الواقع، وده أدى لإطلاق الحبل على الغارب زي ما بيقولوا، وسمح للجشعين من التجار بالتلاعب بقوت الشعب.
ونختم جولة السودان اليوم بتعرض الصحفي بإذاعة مونت كارلو إسلام عبد الرحمن لاعتداء وسرقة سيارته بحي العباسية بأم درمان من قبل قوات الدعم السريع أمس الثلاثاء. جولة السودان التقته ليروي لنا كيف تم الاعتداء والانتهاكات التي تعرضت لها من قبل هذه القوات التي قال أنها ترتدي زي قوات الدعم السريع.
طيب، ما حدث يا في تمام الساعة 10 صباحا هاجمت قوة من قوات الدعم السريع تلبس زي القوات الدعم السريع وتحمل ذات البنادق، ومنزلي هاجمت منزلي بحي العباسية بأم درمان في تمام الساعة 10. أنا كنت خرجت لأجل بعض الأغراض، ولكن كان ابني الصغير موجود، لم ينتظروني كثيرا، قاموا بتحطيم الأبواب، أبواب غرفتي وأبواب داخلية للمنزل، حطموها بشكل تام، حطموا لدي خزانة أيضا فيها بعض المستندات تم تحطيمها، تمت عمليات نهب واسعة في المنزل وتحطيم لكل الدواليب وخزانات الملابس، وأيضا قاموا أيضا بعملية سرقة لبعض المعدات، معدات العمل التي عمل بها كجهاز الكمبيوتر وما إلى ذلك. حينما حضرت إلى المنزل جاءت القوة أيضا، وكانوا لديهم معلومات مسبقة أنه هو منزل إسلام عبد الرحمن، يطلبون مفاتيح السيارة، يطلبون كل الأغراض الخاصة بها. السيارة لم تكن في منزلي كانت لدى جاري، ولكن أتوا بمعلومات كافية. أتى معهم فريق كامل لعملية الميكانيكا بالإضافة لكهرباء سيارات، كلهم كانوا متواجدين داخل المنزل، وتحت تهديد السلاح أخذوا مفاتيح السيارة ومن ثم أيضا الإطارات، وقاموا بإخراج السيارة من منزل جاري وسرقوا السيارة أيضا. كان تهديد مباشر، وكان يوم عصيب جدا يعني بالنسبة لي، و يعني يوم بعد يوم أن نكتشف أن هذه الحرب التي استمرت كل هذه الفترة المتضرر الأول والأساسي منها هو الإنسان السوداني وممتلكاته وأراضيه. حمدت الله كثيرا على سلامة ابني وسلامة أخي الذي كان أيضا في المنزل، لأنه في اليوم السابق لهذا اليوم أتوا أيضا إلينا، وكانوا يحملون، بعضهم كان يحمل سواطير، وبالإضافة إلى البنادق والكلاش، وقاموا أيضا بترويع عدد من السكان وحضروا إلي أيضا. كانوا يظنون أن السيارة التي يودون نهبها موجودة داخل منزلي، لكن بعد معاينتهم للجراج الخاص بالمنزل تركوا حال سبيلي وذهبوا إلى جاري وسرقوا سيارتهم. هكذا هو الوضع في مدينة أم درمان، تحديدا في حي العباسية. سرقات كثيرة جدا الأيام القليلة في الأيام الماضية. بارك الله فيكم، شكرا.
بهذا المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.